وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مسدود على سالكه أيا كان هذا السالك. وهذا الحديث كما قال بعض أهل العلم منهم الشاطبي رحمه الله أنه ثلث الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعده. وهذا الكلام أيضا قاله الإمام أحمد رحمه الله فقال إن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث، فذكر منها حديث عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. راوي الحديث معنا هو أو هي الصديقة بنت الصديق العالمة الفقيهة المبرأة من فوق سبع سماوات في كتاب الله جل وعلا، وهي أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ولذلك لا يبغضها إلا حاقد رافضي، لما لها من هذه المكانة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين بمكة، وذلك قبل أن يهاجر بثلاث سنين، ثم دخل بها وبنى عليها وهي بنت تسع سنين، ومات عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة رضي الله عنها وأرضاها. كنيتها كما ذكرها النووي معنا رحمه الله قال عن أم المؤمنين أم عبد الله، وعبد الله هذا هو عبد الله ابن الزبير، وهو ابن أختها، كنيت به لما بينهما من المحرمية والود والقرابة والحب التي كان بينها وبين عبد الله رضي الله عنهما وأرضاه. توفيت رضي الله عنها لسبعة عشر خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة سبع وخمسين، وهي بنت ست وستين سنة، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع مع صاحباتها رضي الله عنهن وأرضهن، وجمعنا الله بنبيه في جنته إنه ولي ذلك ومولاه. يقول تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندنا أربعة كلمات في الحديث، من أحدث، أحدث بمعنى أنشأ واخترع من قبل نفسه، أنشأ واخترع من قبل نفسه، والحدوث هو الإتيان بالشيء على غير مثيل سابق. في أمرنا هذا أي في ديننا وشرعنا، ما ليس منه بمعنى ما لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولم يوافق قواعد الدين وأدلته العامة، ما لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا يوافق قواعد الدين وأدلته العامة، سواء كان هذا الشيء المأتي به قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا دينيا. قال فهو رد أي مردود على صاحبه، أي هو باطل غير معتد به، هو باطل غير معتد به في أمرنا يعني في ديننا وشرعنا. مش عندك صبورة؟ صبورة طب هنستأذنك لو سبورة وقلم. ماشي أبشره، في سبورة إن شاء الله. يبقى هذا الحديث يدلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد أو ترك ونسبه إلى الدين واخترعه من قبل نفسه ولم يكن عليه دليل لا خاص ولا عام، فإن هذا الأمر مردود على صاحبه. وكذلك إذا وقع هذا الأمر في العقود والأنكحة والبيوع فتكون بذلك فاسدة باطلة مردودة لا يترتب عليها أثرها. هذا مجمل الحديث، وهو كما قلت أصل لمسألة المتابعة، أنك لا بد إذا أردت أن تفعل شيئا أن تفعله مخلصا لله. وهذا بالحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني وهو أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه شريعته، يبقى إذن لابد من الإخلاص والمتابعة. إذا فقد العمل أو إذا فقد الفعل، والفعل يشمل القول والفعل والعمل والاعتقاد والترك الدين، كل هذا يشمله الفعل، إذا لم يكن موافقا لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وباطل وغير معتد به، سواء كان عبادة أو معاملة نقودا، كل هذا يكون باطلا مردودا على صاحبه. دائما ما آتي في الامتحان بهذا السؤال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة قيودا وضحها من خلال هذا الحديث. أيوة، إيه القيود؟ نقول أن القيود ثلاثة. كم قيد؟ ثلاثة قيود. أما القيد الأول الإحداث، فقال من أحدث، من إيه؟ أحدث. هذه الصبورة دي بس ماشي نقولها واحدة واحدة. يبقى القيد الأول أن هذا الأمر محدث، وإحنا قلنا الإحداث يعني الإتيان بالشيء الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله أو ليس له مثيل سبق، ده الإحداث. هذا الشيء الذي ليس له مثيل بص اكتب، يعني خلي في صفحة بيضة كده كبيرة عشان بس نفهمها كويس. ياما تيجي تعال قربوا قربوا بس انت شوية. قلنا القيد الاول هو ايه؟ الاحداث. ما هو الاحداث؟ هنقول الاحداث الاتيان بالشيء الجديد المخترع الذي لم يسبق الى مثله. هنزود على كلمتين نقول سواء كان محمودا او مذموما، واكتب جنبها كده الاحداث لغه. الاحداث ايه؟ لغه. يبقى الاحداث في اللغه معناه ايه؟ معناه الاتيان بالشيء الجديد المخترع الذي لم يسبق الى مثله سواء كان محمودا او مذموما. يبقى الشيء ده اما انه محمود او انه مذموم. سهمين كده لتحت، بكتب في سهم محمود والتاني ايه؟ مذموم. مفهومه؟ طيب المحمود ده طلع منه سهمين، واكتب تحتيه السهم الاول في الدين والتاني في غيره، والمذموم ده سهمين، الاول في الدين والتاني في غيره. واضح ولا لا؟ يبقى عشان الاخوه اللي بيسمعونا، قلنا الاحداث في اللغه عموما معناه الاتيان بالشيء الجديد المخترع الذي لم يصبط الى مثله سواء كان محمودا او مذموما، فقلنا ممكن يكون محمود ممكن يكون ايه مذموم. نزلنا سهمين من التعريف، قلنا السهم الاول محمود، الثاني مذموم. المحمود ده نزلنا منه سهمين، قلنا في الدين او في غيره، والمذموم سهمين، قلنا في الدين وفي ايه وفي غيره. معك قلم؟ طب دوروا براحتكم. طيب جزاك الله خير. واضح؟ تعالى في السهم اللي في الشمال. احنا السهم اللي في الشمال ده نازل منه كلمة مذموم وطلعنا منها سهمين، في الدين وفي ايه؟ وفي غيره. تعالى اعمل عليها مربع كبير او كده نسميها البدعة. ماشي كده؟ او الاحداث، على المربع ده نسميه بدعة واحداث. مع البدعة والاحداث دول نعمل ايه؟ نكتب جنبها كده في الدين، نكتب جنبها كده الغالب في الشريعة. يعني ايه الغالب في الشريعة؟ يعني هذا المعنى اذا كان مذموما فالشريعة تأتي به دائما. يعني الشريعة كلمة إحداث في اللغة عام يشمل المحمود والمذموم. الإحداث في الشريعة الغالب عليه أن يأتي مذموما، ماشي كده؟ فإذا كان في الدين خاصة هنسميه البدعة، هنسميه البدعة. إذا كان في غيره، في غير الدين يسمى إحداثا لأنه هو المربع الكبير، ولا يسمى بدعة إنما يسمى إيه؟ إحداث. ده زي إيه؟ هنقول زي المنكرات والمعاصي. هل المنكرات والمعاصي بدعة؟ بهذا التعريف لا تخرج المنكرات والمعاصي من حد البدعة في الشرع أو البدعة الاصطلاحية. البدعة الاصطلاحية، لأن البدعة الاصطلاحية هو الأمر المخترع الذي لم يسبق إلى مثله في الدين خاصة، أو الأمر المخترع في الدين الذي لم يدل عليه دليل خاص ولا عام. هذه البدعة. طب الإحداث يشمل كل هذا المذموم، سواء كان في الدين خاصة للبدعة وسواء كان معاصي ومنكرات. يبقى إذا أتينا بسؤال قلنا المنكرات والمعاصي بدع، قلنا من ناحية الاصطلاحية ليس بدع، إنما يدخل في الإحداث العام، يدخل في المحدثة اللي هي في الغالب مذمومة من قبل الشرع. لأن من قبل اللغة الإحداث ينقسم إلى محمود، إنما في الشرع الغالب أن الإحداث ماله مذموم. إذا كان الإحداث في الدين خاصة سماه بدعة، في غيره وفي الدين نسميها إيه؟ محدث. كل ده يحدث مفهوم ده مش مفهوم؟ ايوه، كل بدعة محدثة وليس كل محدثة بدعة. وضحت؟ الا اذا اضاف هذه المعاصي والمنكرات الى الدين فتعبد بها، تبقى دخلت فين؟ في حد الاول بقت بدعة. زي ايه؟ ما يفعله الصوفية من الرقص والغناء، يقوموا كده يعودوا الله حي والرسل والبتاع، هذا معاصي ومنكرات، ولكنه لما اضافها الى الدين وسمى عباده صارت ايه؟ صارت بدعه. ولذلك نقول هنا سؤال، ايهما اعم، المحدثه ام البدعه؟ المحدثه اعم. وضحت؟ طيب يبقى الجزء الشمال ده طيب، يبقى خلاص، يبقى هنا المذموم. طب المحمود، هناك محدثة محمودة، نقول في الدين قلنا الغالب في الشريعة أنها تسمي المحدث وتنكره، إنما من ناحية اللغة في محدث في الدين من جهة اللغة. وضحت؟ زي إيه؟ زي مثلا جمع الصحابة القرآن، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومات، ولكنهم من قبيل المصالح المرسلة اجتهدوا فرأوا أن هناك أدلة عامة منها مثلا حفظ الدين وهو من الضروريات الكلية، فاجتهدوا وجمعوا القرآن، فهذا يسمى في اللغة إحداثا، إنما في الشريعة ليس بمحدث. ده مش بدعة خالص، ده لا بدعة ولا محدث في الشريعة، إنما من ناحية اللغة سميه كذلك. ماشي كده. نقول برضو بعض العبادات التي هجرت وجهلت، يعني عبادة هجرت وجهلت، نفترض ان في مكان ما لم يستعمل اهله السواك اصلا، فاتاهم رجل جديد بايه بسواك يستن، قالوا ما هذا؟ قال هذا سنة، ففعلوا مثله. هذا احداث ولا مش احداث؟ احداث. ولذلك كل الاحداث هنا محمود ده نسميه احداث نسبي. طيب في غيره زي ايه؟ زي مسألة مثلا المأكولات والمطعومات والمشروبات الحديثة، واخد بالك؟ مثلا ما كانش في كشري زمان مثلا، هذا محدث ولكنه ليس في الدين. التقسيمة دي وضحت، السيارة والطائرة هذا ليس كله أمور دنيوية، يبقى ممكن نسميها محدثة لغة، إنما في الشرع ليس من هذا القبيل. ممكن ترجعوا مكان كده. الرسمة دي مهمة جدا. ها؟ خلاها بقى بجنب. يبقى نرجع تاني. أول قيد من قيود البدعة الشرعية إيه؟ أول قيد الإحداث. وهو إيه الإحداث؟ الإتيان بالشيء المخترع الجديد إذا أضافه إلى الدين صارت بدعة. اللي احنا قلناه، احنا قلنا الاحداث ده محمود ومذموم. المذموم نزلنا سهمين، قلنا السهم الاول كلمه في الدين، يعني اذا صار الاحداث منسوبا الى الدين متعبدا به صار ايه؟ صار بدعه، بدعه مذمومه. يبقى اول قيد من القيود الاحداث. قال من احدثه. الشرط الثاني في امرنا. الشرط الثالث ما ليس منه. يبقى الشرط الاول خدناه وهو القيد الاول وهو الاحداث، وقلنا الاحداث ده اما انه في الدين محمود او مذموم. المحمود قلنا الاحداث اللغوي، يعني الاحداث اللغوي قلنا ان هو يشمل المحمود والمذموم. المحمود في الدين وفي غيره، المذموم قلنا في الدين خاصه وفي غيره. اذا كان في الدين خاصه يبقى ده هو الايه؟ البدعه، لانه نسبه الى الشريعة، نسب إلى الشريعة. من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشرعنا، أي نسب إلى الشريعة ما ليس منه. قلنا إذا كان في غير الدين من المنكرات والمعاصي يسمى إحداثا، ولكن لا يسمى بدعة، لا يسمى بدعة. الدليل على تسميته إحداث ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها أي في مكة حدثا أو آوى محدثا. من أحدث أي في مكة حدثا أو آوى محدثا، المقصود بالأحدث أي معصية. وذلك يقول ابن حجر أي أحدث معصية، وكذا قاله القاضي فيما نقله النووي عنه، معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. يبقى المعاصي تطلق على الإيه؟ الإحداث. ولذلك الإحداث في الشريعة الغالب عليه الذم، الإحداث في الشريعة الغالب عليه الذم، وهو ما يشمل الإحداث في الدين خاصة ويكون مساويا هنا للبدعة، ويشمل الإحداث في غير الدين كالذنوب والمعاصي والمنكرات، وهذا أيضا إحداث ولكنه ليس ببدعة. فاهمين ولا لا؟ أسأل الله ذلك. انا حاولت ان انا ابسطها الى ابعد حد. طيب الصبورة ايه؟ قولها تاني. احنا قلنا الاحداث دهوت الاحداث اهو، قلنا هو ايه؟ انتوا قولوا بقى. الامر المخترع، الأمر المخترع الجديد في الدين أو في غيره، محمودا أو مذموما. ده الإحداث تعرفه إيه لغة؟ الإحداث إيه لغة؟ أمر مخترع جديد في الدين أو في غيره، محمودا أو مذموما، ده الإحداث. طيب شوف القيود اللي هنا، الأمر المخترع أدي واحد، الأمر المخترع الجديد في الدين أو في غيره، أدي اثنين ثلاثة، محمودا أربعة، أو مذموما خمسة. ننزل تحت سنة هنقول الأمر المخترع الجديد في الدين أو في غيره مذموما. الأمر المخترع في الدين أو غيره مذموما، ده إيه؟ ده الإحداث في الشريعة وسمنا الغالب. يعني هذا ما يغلب على فعل الشريعة أنها تسمي الإحداث أو تذم الإحداث. وضحت؟ بدليل حديث عمر، بدليل حديث من آوى، من أحدث حدثا أو آوى محدثا. هنا قال الإحداث عبارة عن إيه؟ المعصية، زي كلام ابن حجر. تعالوا شوفوا التعريف الأولاني كان فيه كم قيد لغوي؟ خمسة. هنا نزل بقى كم؟ أربعة، لأن شلت كلمة محمود. تعال ننزل تحت شوية كمان، نقول الأمر المخترع الجديد في الدين مذموما، يبقى ده اسمه ايه؟ البدعة. هنا ثلاثة. وضحت؟ ولذلك بنقول كل بدعة محدثة، وليس كل محدثة ايه؟ بدعة. فهمتوها ولا لا؟ انا تعبت بصراحة، فهمت؟ انا ازعل بقى. إذن البدعة ممكن ناخد تعريفه من هنا، المخترع الجديد في الدين، البدعة الأمر المخترع الجديد في الدين مذموما. طب ليه مذموم؟ لأنه ليس عليه دليل خاص ولا عام، اللي هو القيد الثالث في الحديث. يبقى القيد الأول كان إيه؟ الإحداث، وهذا الإحداث نسب إلى الدين ولم يدل عليه دليل لا خاص ولا عام، لم يأتي دليل في القرآن ولا في السنة ولا قواعد الشريعة وأدلتها العامة تقول لك افعل ذلك. يبقى إذن أتى بهذه الثلاثة قيود، إذن هي بدعة. وذلك بعض العلماء يعرف البدعة يقول لك إيه؟ ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. أو بيعرفها تعريف بسيط، يقول البدعة ما أحدث في الدين من غير دليل. ما أحدث في الدين من غير دليل، يعني ما أحدث يعني الأمر المخترع الذي ليس له مثيل سابق وهو منسوب إلى الدين، الدين يعني منسوب إلى الدين وليس عليه دليل خاص ولا عام. لغاية هنا فاهمين؟ طيب هذا الإحداث في الدين اللي هو المذموم، إما أن يكون إحداثا مطلقا أو نسبي. يعني إيه الكلام ده؟ مطلق يعني إنسان اخترع شيئا لم يكن له مثال على الإطلاق، زي عبادة الأصنام في قوم نوح عليه السلام. هل كان هناك عبادة الأصنام قبلها؟ لم يكن لها عبادة، لم يكن هناك عبادة الأصنام قبلها أصلا، فده بنسميه إحداث مطلق. طيب إن ذهبت عبادة الأصنام وظهر التوحيد مرة أخرى ولم يعبد غير الله سبحانه وتعالى حتى ظهرت عبادة الأصنام في مكة، عبادة الأصنام في مكة إحداث مطلق هنسميه نسبي، أي بالنسبة لمن قبله لم يكن هناك عبادة أصنام حتى ظهرت على أيديهم، فبنسميه إحداث نسبي أي بالنسبة له. الآن ما هو المحدث النسبي معناه أنه جديد بالنسبة له، إنما كان قبل كده موجود. صح صح. ولذلك يقولون ما أحدث ثانيا وقد سبق إلى مثله ففعل بعد اندثار، كان اندثر خلاص ما عادش موجود عبادة أصنام، وبعد ذلك ظهرت مرة أخرى، فده بيسموه الإحداث النسبي. وقد يكون الإحداث النسبي أي نسبة إلى الدين فقط، فيبقى نسب هذا الفعل إلى الدين تسميه إحداث نسبي أي بالنسبة للدين وليس الإحداث المرسل. طيب سؤال، الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبة وصيام رمضان هل هذا يعد إحداثا؟ لا يعد إحداثا. لأن الشيء المحدث هو الشيء المخترع الجديد. ولذلك لما كان الإحداث في اللغة عامة وقد يشمل هذا الأمر أو مدخلين خد الإيه الثالث وهو ما لم يدل عليه دليل، يبقى إذا ما دل عليه الدليل لا يسمى محدثا في الشريعة، لا يسمى محدثا في الشريعة أي من جهة التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، إذا من ناحية اللغة يسمى إيه محدث. ولذلك هيجي معنا الشبه دلوقتي إن الناس لم تستطع أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الإيه الشرعي للكلام أو المعنى الاصطلاحي لمثل هذا. ولذلك إذا أتى أحد المبتدعة فقال أنا لم أحدث هذا الأمر، يعني مثلا الصوفية مثلا بدأوا الرقص قديما، جه واحد دلوقتي بقى صوفي فبدأ يرقص ويفعل هذه الأفعال، هل يسمى يدخل في هذا الحديث من أحدث في أمرنا؟ يقول أنا لست محدثا لهذا الأمر، ينفع نسيب الاسهال وكده؟ نقول له لا، الاحداث وان سبقت اليه ولكنك محدث احداثا نسبيا. صح ايوه صحيح، بتسميه احداث نسبي اي بالنسبه لك، انت مش محدث مطلق زي اللي اخترع الرقص والغناء متعبدا به، انما انت كنت على طريقه. الامر الثاني للرد عليه ان نقول وردت روايه ثانيه وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هي في روايه لمسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه. نقول ايضا امرك هذا مردود عليه لانه عمل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلت عليه الشريعه، فهو ايضا امر مردود عليه. نعم مش فالاثنين دولت، لان احنا قلنا الغالب في الشريعه ان الاحداث مذموم والبدعة مذمومة، ولذلك الاثنين مذمومين. يبقى تاني القيود تاني، يبقى كم قيد في الحديث؟ ثلاثة، أن يأتي بشيء مخترع جديد وينسب هذا الشيء إلى الدين ولم يدل دليل خاص ولا عام على هذا الأمر، فساعتها نقول أن هذا بدعة. وضحت؟ طيب، ولذلك لا يعد أصلا من البدعة، لا يعد من البدع صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه. لماذا لا يعد من البدع؟ صحيح، لأنه القيد الثالث عليها دليل شرعي ولا ما عليهاش؟ عليها دليل شرعي، يبقى إذن ليست بدعة. طيب لو قلنا جمع الصحابة للمصحف هل عليها دليل؟ عليها دليل من قواعد الشريعة العامة، مش احنا قلنا اما دليل خاص او ايه. طب فعل عمر هيجي معانا دلوقتي له دليل خاص، طب جمع الصحابة القرآن له دليل عام وهو اننا مأمورون بحفظ الشريعة ومن سبل حفظها الجمع الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. وضحت؟ فممكن نسميها احداث لغوي انما لا تسمى في الشريعة ايه إحداث، لأن المحدث في الشريعة ما ليس عليه أصلا دليل وهو مذموم في الغالب كما رأينا. اتفكت العقد ولا لسه؟ طيب الحمد لله. ولذلك يأتون بشبه، عندنا ثلاث شبه في المسألة. الشبهة الأولى
يأتون بفعل أو بقول عمر رضي الله عنه وأنه خرج على الناس وهم يصلون جماعة في المسجد صلاة التراويح وقد جمعهم على إمام على أبي رضي الله عنه، فقال عمر نعمة البدعة هذه. فله في بدعة، عمر قلت بدعة صحيح. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فقاله من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا الذي يأتي بالشيء الجديد وقد سن، وهنا ما دحوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أنهم قالوا أن الشافعي رحمه الله قال البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو بدعة محمودة وبدعة مذمومة. أنت خلاص في بدعة الملا محمودة، وأنتم تقولون ليل نهار كل بدعة ضلالة. خرج الكلام ده ازاي؟ أولا حديث عمر، عمر قال كل نعمة البدعة هذه، سألها إمتى؟ الحديث رواه البخاري وغيره في باب فضل من قام رمضان. يعني في الحديث قال خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أوزاع يعني قطع متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهن جماعة صلي من العشرة. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. يبقى عمر قال نعم البدعة إيه؟ على هذه، على أنهم صلوا صلاة التراويح جماعة. عمر رضي الله عنه إنما قصد بذلك البدعة لغة أي من قبيل اللغة، أن هذا أمر وهو نسبي، أمر أوجد بعدما جهل وهجر، أوجده عمر رضي الله عنه. وأنا أقول هجر ولم يكن أحد يصلي جماعة قبل أن يجمعهم عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بهم جماعة أكثر من ليلة، وثم ترك جمعهم حتى لا يفرض عليهم قيام، ثم بعد ذلك أتت خلافة أبي بكر فلم يجمع الناس، ثم لما كان عمر رأى ذلك فجمع الناس كما في رواية البخاري. إذن السؤال هل هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين جماعة صلاة التراويح في رمضان. طب عمر زي يقول بدعة وقد فعلها النبي؟ هنا دليل موجود، نقول لأنه من قبيل اللغة، البدعة اللغوية. والدليل على ذلك أيضا أن عندنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف أي في صلاة التراويح كتب له قيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس هنا على القيام في جماعة ولا لا؟ حثهم في القيام جماعة. فهنا عندنا أدلة على أن الاجتماع في صلاة التراويح سنة وليس بدعة. فلماذا قال عمر؟ نقول قالها من جهة اللغة، من جهة اللغة صحيح. ليه؟ معناها ان مش هنسميه احداث في الدين بقى، احداث في اللغة نسبي. انما هنقول ايه؟ هنقول ان هذا الامر لم يكن موجودا قبل عمر في خلافة ابي بكر، فهو اوجده في خلافته، فكأنه اوجده، كأنه احياه من جديد، فلم يكن موجودا. ولذلك يقول ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر نعم البدعة وهذا. صحيح. نحن الأبلغ ان احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها صح وحس عليها بانه اعطى او قال ان هذا الاجر المرتب على الصلاة في جماعة اجر كبير لا تخرج من حيز البدعة. مش محدثة احداث مطلق انما تكون موجودة او امر يكون اجتهادي تفعلونه كما فعل عثمان رضي الله عنه في مسألة الأذان الأول ورأى أن الأذان له علة وهي أنه يعلم الناس وينبههم صحيح. فقال ما المانع أن نؤذن أذانا آخر لأن الناس قد كثرت وكبرت أسواقهم وقد لا يسمعون أذان المؤذن. فخرج إلى بيت في السوق كان يصعد عليه المؤذن يؤذن ليعلم الناس هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أوقات الغفلة أنه كان يؤذن للفجر أذانين صحيح ولا لا؟ ليه؟ لأن يغلب على الناس النوم قبلها فالتنبيه يكون بأذانين. فقال عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقاس رضي الله عنه وفعل وكان في محضر من الصحابة وكان موجود عثمان و أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنه وجمع كبير من الصحابة ولم ينكر أحد عليه واضح. فكان شبيه بالإجماع ويدخل معنا في هذا الحديث هو مسألة أنه فعل شيئا ولكنه كان له مثيل إيه؟ شرعي. طب نرد على الشبه مجمع وبعدين نقول يبقى أولا ده كان قول عمر ده من قبيل الإيه؟ البدعة الإيه؟ اللغوية وإلا هي في عليها أدلة شرعية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من حثه أن تفعل كذلك. طيب الأمر الثاني طبعا هتكلمنا عن مسألة الأذان ليس بدعة ليه قلنا برضه. طيب الأمر الثاني قول الشافعي البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة. نقول للشافعي ماذا تقصد بهذا الكلام لأن إذا أردنا أن نعرف المقصود طبعا بعض من يعني تسول له نفسه قد يأتي بمثل هذا النص مفطور وبعدين يقول للناس شفته الشافعي يقول إيه بدعة محمودة وبدعة مذمومة هو بيقولون كل بدعة ضلالة. يقول له افهم هل يقصد الشافعي هنا البدعة الشرعية ولا يقصد إيه؟ فنقول بقى طب كمل كلام الشافعي وهذا أحسن الأمر في الموضوع أن ترجع إلى كلام الشخص بذاته في الموضع الذي ذكره ثم تقرأ الكلام بسابقه ولاحقه وسياقه فتعرف ما هو مقصد الشافعي لأن بعض الناس يعني سنة ولا تقربوا الصلاة يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة واسكت أقول أكمل أو لتجدن أشد الناس مودة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والنصارى لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى هم واقف صحيح ويل للمصلين. هذا مذهب كثير من الناس من الروابضة الذين يتكلمون الآن ويشغبون على المسلمين. طب نرجع لكلام الشافعي. الشافعي بيقول إيه؟ يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. بس خلاص ده تكملة العبارة بس تحل الأزمة لأن بعض الناس بيجيبوا الايه الكلام ده مفطور وبعدين يحتج به عليك يقول أنت تقول ليس هناك بدعة محمودة الشافعي يقول أنت ولا الشافعي. يقول له طب بس مقصد الشافعي ايه؟ فنجيب مقصد الشافعي من كلام الشافعي. الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة. البدعة المحمودة قال فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. ولذلك بعض أهل العلم حينما ترجع إلى كتبهم لمن قسم هذه البدع شوف ماذا يقصد من كلام يعني واحد مثلا زي السيوطي له كتاب اسمه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، قسم أيضا البدعة إلى محمودة وإيه ومذمومة. لما تيجي تقول له يعني إيه محمودة عندك، ترى أن كل الأمثلة التي ضربها من قبيل المصلحة المرسلة، يعني ما كان له مستندا عاما في الشريعة، يبقى إذن هذا مقصده. ولذلك يأتي في الكلام على الابتداع يقول إيه وتقسيم العلوم علوم الشريعة إلى لغة وأصول والتقسيم ده ماله، ده أمر مبتدع من ناحية اللغة ولكنه محمود في الشريعة. ليه؟ لأنه من قبيل تيسير العلوم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن باب التيسير لتحصيل هذه الفريضة قسمت العلوم. وقس على ذلك، وضحت؟ إمتى بقى يصير الكلام ده بدعة؟ التقسيمات دي إذا إذا أثبت بها حكما شرعيا. يعني يأتي يقول من لم يقسم من لم يقسم اللغة إلى نحو وصرف وعروض وبلاغة فهو ضال. الموضوع لماذا تقول ذلك؟ هل هناك دليل على ذلك؟ نقول لا، التقسيم ده صار بدعي، أي من جهة إقامة حكم عليه، إنما لو ذكرها ولم يقم حكم عليه أو من باب التيسير لا، ده ممكن يؤجر، لأن هذا من قبيل مصالح المرسلة المعتبرة. واللي بيتكلم في المصالح لا ينسب ما فعله، يعني مسألة المصالح المرسلة غالبا في الأدوات والوسائل وليست في الأمور العبادية نفسها. يعني إيه مثلا إشارة المرور مصلحة مرسلة، لا هاتوا حاجات تعبدية في المساجد مثلا، لا ده مسألة تعبدية لذاتها، أنا بقصد حاجة وسيلة لغيرها. يعني مثلا المسجد عندنا هنا في خطوط اهو، صحيح؟ هل ممكن واحد يقول انا لا اصلي في شيخ الاسلام الخطوط دي بدعه؟ نقول هل نحن متعبدون بوضع الخط؟ لا، انما اذا قلنا ان هذا من باب التيسير على المصلين، وان الامام يصعب مع هذا الجمع الكبير ان يسوي الصفوف الذي هو مامور بتسويتها وهي من عمله، صار هذا الامر ليس بدعه. الساعة استعمال الساعة في ضبط الأوقات مثلا أوقات الأذان هنقول بدعة؟ لا، وسيلة. لا أحد يقول أنا متعبد بذلك، لم ينسب ذلك إلى الشريعة، إنما هي وسيلة لأمر شرعي. وضحت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ فرضا لو أن هناك إشكال في المسجد، مشكلة الناس مختلفون متى نقيم الصلاة، فواحد جاب ورقة الإمام جاب ورقة وعلاها بأوقات، أن نقول بدعة؟ لا، ليه؟ لأنها من قبل مصلحة المرسلة، نحن بنستطيع أن يعني بندخل في شيء تكميلي للحصول على الشيء المراد كاملا. طب الحديث الثالث، من سن في الإسلام سنة حسنة، نقول أن هذا الكلام ورد على سبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبب، وإذا عرف السبب بطل الإشكال. إذا عرفنا السبب الذي من أجل أتى الحديث يبطل الإشكال مع هذا الحديث. طيب ما هو الحديث؟ الحديث رواه مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، لهم تصدقوا، قال فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق من فضة يعني، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. السؤال، ما الذي فعله هذا الرجل من الأنصار؟ تصدق. هل الصدقة هذه يعني كانت ليس لها وجود أصلا في الشريعة؟ أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، صح؟ ففعل هذا الرجل فعل شيئا كان مهجورا، لأن الصحابة أبطأوا، ففعل شيئا من الشريعة، صحيح؟ فتمالأ القوم على فعلها بعده، فهذا نقول أنه من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة بعدما هجرت. ولذلك السندي في حاشيته على النساء يقول من سن أي من أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها كما فعل الأنصاري الذي أتى بصورة. يبقى ده أمر شرعي، هو أحياء، فالباقين فعلوا مثل فعله. وضحت؟ يبقى نقول إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، وليس المقصود بأنه اخترع أمرا جديدا لم يكن له وجود قبل ذلك. ماله؟ طب اكمل بس الكلمتين، اكمل الكلمتين معلش. يبقى اذا هذا في الرد على ليه على هذه الشبهة. الشيخ ابن عثيمين ايضا ذكر ضابط في مسألة البدع، وهو ان قال ان العمل لا يكون فيه المتابعة في الحديث الذي معنا الا اذا كان له ستة موافقا للشريعة في امور ستة، في امور ستة انا جمعتها في كلمة سند فزكى، كل حرف من دول بكلمة، وانا اخترعت كما تشاءون، هذا ليس من البدع. السند السين بمعنى السبب، ان يكون الفعل موافقا للشريعة في سببه. ازاي في السبب؟ نقول مثلا ان من دخل المسجد صلى ركعتي تحية المسجد، صحيح؟ هذه سنة. طيب من دخل بيته فصلى تحية المنزل، ده سبب؟ ليس سببا. طيب من احتفل بعيد انتصار بدر، انتصار الصحابة في بدر احتفل به، هل هذا السبب شرعي؟ ليس شرعيا، يبقى فعله ليس موافقا ولا متابعا للسنة. يبقى الأول حاجة يكون في السبب، السبب يكون مشروع. الأمر الثاني سند الجنس، أي يكون في جنس. فلو أن رجلا ضحى في عيد الأضحى بديك، فاكرين مشهورة قوي أن يكون مؤذن ضحى بمؤذن، وهو أن بلال ضحى بديك، أو أتى رجل بفرس فضحى به، نقول أن هذا أيضا ماله غير موافق للسنة. إنما الموافق للسنة أن يكون الجنس الذي اشترطته الشريعة، وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والماعز، فلو خرج خارج الجنس يكون قد أتى بشيء مردود عليه. يبقى قلنا سند الدال القدر. لو توضأ 4 مرات، الوضوء مرة ومرتان وكم وثلاث، هو توضأ الرابعة، فالمرة الرابعة ترد عليه. لماذا؟ لأنه لم يوافق على الشريعة في القدر. القدر 3، هو زود جاب 4، يبقى ده مردود عليه. ها فزكى الفاء الكيفية، رجل سجد قبل أن يركع، ينفع؟ مردودة عليه. فزكى الزاي الزمان، رجل صام رمضان في جمادة، ينفع؟ مردودة عليه. ليه؟ لأنه خالف الشريعة في الزمان. طبعا الشيخ ذكر مثال، وهو من صلى الفجر بعد طلوع الشمس بغير عذر، لأن هذا المذهب هو مذهب الشيخ ابن عثيمين ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذي يترك صلاة بغير عذر لا تقبل منه، حتى لو صلاها، حتى لو صلاها، هي لأنها لها زمان، العبادة لها زمان، فخرج عن زمانها. يبقى مالهاش ايه؟ كسوف الشمس. قال طيب الناس صلوا امبارح الكسوف مثلا، اللي كسفت عندهم الشمس يعني، وهو ما كسفش عنده الشمس فصلى، نقول انها ايضا ايه؟ مردودة، لان الزمان ليس زمان العبادة، لان شرطها ان تكسف الشمس. و طلعت او واحد قال طب ما نصلي الكسوف مثلا بتاع القمر وهو لسه ما ينفع، لانه لم يكن له سبب مشروع ولم يكن في زمانه المشروع. بالنسبه للمكان فزكى، نقول اعتكف في بيته او اعتكف في المدرسه، نقول انه ايضا مردود عليه، لا يسمى اعتكاف شرعي. ليه؟ لان الشريعه اتت بتحديد مكان الاعتكاف وانتم عاكفون في المساجد، فلا بد ان يكون الاعتكاف في المسجد. نقول من فوائد الحديث الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، رد كل محدثة في الدين، وأنه لا فرق بين ما يحدثه الإنسان أو يحدثه غيره ويعمل به، أن كل ما وافق الشرع أو تضمنته القواعد العامة ليس بمردود. إبطال جميع العقود المنهي عنها، أن حكم الحاكم لا يغير الحقائق، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإن نفذ ظاهرا. أقول قولي هذا.